بسم الله الرحمن الرحيم.
من مسجد البر في الحديدة مجالس السماع والتعليق على موطئ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. القراءة والتعليق على أبي عبد الرحمن رشاد ابن عبد الله القدسي وفقه الله تعالى. نسأل الله العظيم أن ينفع بهذه المادة الإسلام والمسلمين.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في القراءة والتعليق على موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبالأسانيد المتصلة إليه قال: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. وبه قال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. اكتب. هكذا رواه الإمام مالك مرسلا، ووصله الإمام مسلم من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: فلا يقربن، بلفظ فلا يقربن مسجدنا. ايش الفرق بين رواية مسلم الموصولة ورواية الإمام مالك المرسلة؟ عند الإمام مالك مساجدنا، وعند الإمام مسلم مسجدنا. انتبه لهذا الأمر. اكتب ايضا: قال الإمام ابن عبد البر روى يحيى وجماعة مساجدنا، وروى الطائفة مسجدنا، والمعنى واحد ومساجدنا أعم اكتب الاستذكار المجلد الأول صفحة 156 انتبه، هناك فرق بين مسجدنا ومساجدنا عند بعض أهل العلم، فحمل بعضهم النهي على رواية مسجد على أنه المسجد النبوي، قالوا فيحرم أن يدخل من يأكل من هذه الشجرة الثوم ومثلها البصل والكراث المسجد النبوي على رواية أيش مسجدنا، وقد جاء في رواية مسجدنا هذا، فلا يقربن مسجدنا هذا. قالوا فهذا النهي خاص بالمسجد النبوي، وهذا القول ضعيف لأن الأحاديث جاءت بالجمع من هذا الطريق عن أبي هريرة من طريق سعيد ابن المسيب، المسيب أم المسيب؟ المسيب عندك في اتصال السند تقول المسيب، وفي خارجه المسيب كما مر معنا. وقد جاءت أحاديث لهذا اللفظ بالجمع، منها ما رواه البخاري، اكتب في الدفتر، اكتب في الدفتر مسألة، مسألة، هل هناك فرق بين رواية فلا يقربن مسجدنا ورواية مساجدنا بالجمع، ورواية مساجدنا بالجمع؟ اكتب من أول السطر الصحيح ألا فرق، وأن لفظ مسجدنا جنس، وأن لفظ مسجدنا جنس يراد به الجماعة، جنس يراد به الجماعة. قال الإمام ابن عبد البر، وإن كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة، ومساجدنا تفسير مسجدنا، مرجع السابق الاستذكار، الاستذكار المجلد الأول صفحة 156. فهمت إيش معنى هذا؟ يعني المسجد لفظ جنس ويعم جميع المساجد. اكتب وقد أخذ بعض العلماء، بظاهر رواية الإفراد، فحملوا النهي على المسجد النبوي، اكتب وهذا قول ضعيف، وقد جاءت أحاديث كثيرة، بلفظ العموم، ومنها ما رواه البخاري، عن جابر، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة اعمل شرطة، يريد الثوم، فلا يغشانا في مساجدنا. من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. تكلمنا في دروس مضت عن هذه المسألة وقلنا يعذر عن ترك صلاة الجماعة بشرط ألا يكون أكلها بنية عدم حضور صلاة الجماعة. أما من أكلها لحاجة وصف له أنه علاج لأمر أصابه فأكل فهو يعذر عن حضور صلاة الجماعة، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. وبه قال عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. انتبه هنا، هذا من تغيير المنكر باليد، لمن كان قادرا عليه وهذا الأثر يفيد أن هذا هو المستقر عند فقهاء المدينة. فسالم بن عبد الله من فقهائهم الكبار، وأن تغطية الفم في الصلاة مكروه، وإذا كان مكروها فتغطية الوجه كله من باب أولى، وقد جاء في ذلك حديث عن أبي هريرة، واختلف المحدثون في تصحيحه وتضعيفه. حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة أن يغطي الرجل فاه. والحديث من طريق الحسن بن ذكوان، وتكلم فيه كثير من أئمة الحديث وضاعفوه، إلا أن للحديث طرق كثيرة، ولهذا صححه الإمام الحاكم ووافقه الذهبي والحافظ العراقي والإمام الألباني وغيرهم من أهل العلم. اكتب في دفترك مسألة تغطية الفم في الصلاة من أول السطر: مكروه عند جمهور العلماء لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. أخرجه أبو داود وابن حبان في سنده الحسن ابن ذكوان وهو ضعيف، إلا أن للحديث طرقا يحسن بها، وقد صححه جماعة من أهل العلم، ومنهم الحاكم والذهبي والحافظ العراقي، وحسنه الألباني كما في صحيح أبي داود رقم 650. انتبه معي، لماذا نهينا عن تغطية الفم في الصلاة؟ ذكر العلماء أسبابا لماذا نهينا عن تغطية الفم في الصلاة، فقال بعضهم إنه تشبه بهيئة أصحاب المكر، أصحاب المكر والغدر يأتون ماذا؟ يأتون ملثمين. وقال بعضهم لأنه على هيئة الخائف، والصلاة أمن وراحة واطمئنان. وقال آخرون لأنه يسبب عدم الإخراج الصحيح للحروف في القراءة والأذكار، فيضيق على مخارج القراءة. وكذلك ذكر أنه سبب في عدم تمكين الأنف من الأرض، تمكين الأنف من الأرض، والسنة أنه يضع أنفه على الأرض. ذكر ذلك العلامة أبو العلاء الكاساني في بدائع الصنائع، والإمام الخطابي في معالم السنن وغيرهم. اكتب باختصار ما سبب النهي، اكتب لا ضيع على نفسك الفوائد. ما سبب النهي عن تغطية الفم في الصلاة؟ من أول السطر ذكر العلماء أسبابا، ومنها اكتب واحد أنه يؤدي إلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. اثنين أنه تشبه بهيئة أصحاب المكر والغدر. ثلاثة أنه على هيئة الخائف، والصلاة راحة وأمان والصلاة. أربعة أنه سبب في عدم تمكين أنفه وجبهته من الأرض. انظر بدائع الصنائع المجلد الأول صفحة 216، ومعالم السنن للإمام الخطابي الأول صفحة 154. عند هذه المسألة ترد مسألة صلاة المرأة بالنقاب، وهو مكروه، هو من مكروهات الصلاة إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب، وقد أجمع العلماء على ذلك، على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة وتكشف وجهها في الإحرام إلا أن يكون في حضرتها رجال أجانب، فإنها تغطي وجهها. ولهذا يكره أن تصلي، بعض النساء تأتي المسجد تصلي بالنقاب، ما تحب تعرف، فهذا من المكروهات. أو في البيت تصلي مغطية وجهها. اكتب مسألة النقاب للمرأة في الصلاة، النقاب للمرأة في الصلاة وتغطية وجهها، يعني في الصلاة، مكروه إلا إذا كانت تصلي بحضرة رجال أجانب. قال الإمام بن قدامة: من نقطتين فوق بعض. ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها، ويجري مجرى تغطية الفم للرجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. قال ابن عبد البر: وقد أجمع على أن المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. اعمل نقطة، المغني المجلد الأول صفحة 433 من أول السطر. والدليل على تغطية وجهها في الصلاة والإحرام عند وجود الرجال الأجانب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه الإمام أحمد وغيره. إيش في هذا الحديث؟ إقرار من؟ إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن على تغطية الوجه، مع أن تغطية الوجه للمحرم من المحظورات. وفي هذا الحديث دلالة عظيمة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وأن وجهها عورة. متى يجوز تغطية الفم؟ اكتب: متى يجوز تغطية الفم في الصلاة؟ الجواب: يجوز للحاجة المعتبرة شرعا، مثل كظم التثاؤب، كظم وتغطية الفم عنده، أو التأذي من البرد أو الغبار أو الريح، وكذلك عند وجود رائحة كريهة تنبعث من فمه، أو يجدها من غيره تؤثر على خشوعه ونحو ذلك. يعني إذا وجدت الحاجة لتغطية الفم فلا بأس في الصلاة. ها هنا يذكر الشراح ما مناسبة ذكر الإمام مالك لهذا الأثر في هذا الباب، النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. ما شأن تغطية الفم مع دخول المسجد بريح الثوم؟ ذكر الشراح كلاما، ومن ذلك أنه أراد أن الذي يأكل الثوم والبصل والكراث وما إلى ذلك من المؤذيات يقعد في بيته ولا يأتي ويغطيه على أنه قد فعل ما يجوز له حضور المسجد. فأراد الإمام مالك أنه لا يحضر المسجد ولا يغطيه ولو غطافة، فالرائحة تنبعث وتؤذي غيره.
سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.